أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
ضمن جهود دائرة الصحة في نيو ساوث ويلز هيلث قررت تسيير عيادة متنقلة لإعطاء لقاح أسترازينيكا تحديدا في غرب مدينة سيدني، المنطقة لا تزال فيها معدلات التطعيم منخفضة مقارنة بباقي مناطق المدينة. شو السبب يا ترى؟ وهل الخوف من هذا اللقاح مبرر؟ خلينا مع بعض نرحب بضيفنا لهذا الصباح البروفيسور أحمد الربيعي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والناظور وسكرتير الجمعية الطبية العراقية الأسترالية النيوزيلندية. أهلا دكتور أحمد.
أهلا عزيز فارس. أهلا عزيزتي جميلة.
أهلا وسهلا فيك دكتور، وجهودك مشكورة يعني في توعية وتثقيف الجالية بخصوص اللقاحات والوباء وكل هذه الإطلالات الإعلامية على SBS وأيضا على وسائل إعلامية أخرى يعني تزيل هذا اللغط والجدل حول اللقاحات. يعني دكتور عم نشوف الأرقام ما زالت منخفضة في غرب سيدني، شو السبب برأيك؟
أرقام اللقاحات فعلا مقارنة بمناطق أخرى، مناطق غرب سيدني لا زالت منخفضة بشكل واضح. أعتقد الاحتكاك بالجالية ومعرفتي لدقائق الآراء وردود الفعل بها من خلال شغلي أولا كطبيب، وثانيا من خلال الاختلاط الاجتماعي، أعتقد العامل الأهم هنا هو تأثير ما نقدر نعرفه بالحملة المضادة للتلقيح، سواء كانت هاي الحملة منظمة بوعي أو بغير وعي من خلال التأثر بمواقع التواصل الاجتماعي والميديا والسوشيال ميديا وتأثيراتها الضارة عبر ترويج لآراء تدخل بإطار حملة الأنتي فاكسينيشن. أعتقد هذا هو العامل الأهم. العامل الثاني أنه حتى الستريم لاين ميديا تركيزها على المضاعفات الجانبية للقاحات وبالتخصيص لقاح الأسترازينيكا تركيز لا يتوازى مع التركيز على فائدة اللقاح في الحد من الحالات الخطرة والحد من الوفيات، وهنا تكمن القيمة الحقيقية للقاح. لأي لقاح القيمة الحقيقية له هو ليس القضاء على الوباء، لا يمكن القضاء على وباء أساسه فيروس، هذا لا يمكن. سلوك الفيروس ينطوي دائما على تغيرات وتحويرات يقدر يواجه بها أي إجراءات هذا الفيروس يعني، وهذا هاي تجربة بشرية وتجربة علمية معروفة على مر الأصول. فلا يمكن أن يكون هدفنا حاليا هو القضاء على الفيروس نفسه. الهدف الأهم والنتيجة الأكبر هي منع أو تحديد الحالات الخطرة وحالات الوفيات والحالات التي تحتاج الدخول إلى المستشفى. هذا الهدف بحد ذاته إذا حققناه فهو نصر كبير على الجائحة وعلى الفيروس. وأسترازينيكا في هذا الخصوص لا يختلف على الإطلاق عن فايزر، ونتائج الدراسات المختلفة تأكد هاي المسألة. إلى حد دراسة ظهرت قبل حوالي أسبوع 14,000 مشارك أو 14,000 مريض، ما هناك أي فرق يذكر يعني significant difference بين الأسترازينيكا وبين الفايزر في التحديد من عدد الحالات اللي طلب الدخول المستشفى ووحدة العناية المركزة. أنا أعتقد هذا العامل، هذين العاملين هن الأهم في تحديد التوجه إلى اللقاحات.
أيضا منحب نسألك دكتور عن توفر اللقاح، يعني في ناس اتصلوا فينا على الهواء وقالوا أنه حطوا أسماءهم، سجلوا أسماءهم ولكن مواعيدهم بعد شهر، فهل يا ترى عيادة التلقيح المتنقلة ستشجع يعني هذا الموضوع؟ الناس رح تقبل عليها بما أنها رح تكون متواجدة في كنائس وجوامع يعني في نيو ساوث ويلز؟
بالتأكيد. أعتقد هذا كان الهدف من استحداث عيادات متنقلة يعني موبايل فاكسينيشن كلينيك في مناطق غير سيدني بحكم زيادة عدد الإصابات وغيرها يعني. فوجود هاي العيادات المتنقلة راح يسهل العملية، وهاي العيادات تتميز بأنه ما هناك حاجة لموعد يعني ووكن تروح للعيادة وممكن تأخذ اللقاح بدون الحاجة إلى موعد. الأطباء والموظفين والنيرشات الموجودات يتكلمون اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغات المحلية. أعتقد إحنا يعني يجب أن نتشجع ونشجع من حولنا للتوجه إلى الاستفادة من فرصة هاي العيادات. اللقاح مجاني، الأجواء سهلة جدا، ما هناك أي روتين وبيروقراطية تأخر القضية، وبنفس الوقت تختزل الانتظار وبالتالي تضمن حماية أسرع إن ولأحبتنا والعوائلنا والناس المحيطين بنا. العيادات المتنقلة بالإضافة للعيادات الثابتة للتلقيح اللي موجودة في فيرفيد وليفربول وكانتربري، هاي العيادات المتنقلة موجودة في تشيبن نورتن، في ووتل جروف، في كابراماتا، في كارنز هيل، وأعتقد السبت باكر تفتح عيادة في بانكستان.
نعم، لما نحكي عن الاي سي يو ادمشن او دخول اقسام العناية الفائقة، بنلاقي زي ما ذكرت حضرتك يعني فايزر واسترازينيكا قللت هاي الحالات بحوالي 86 ل 87% اداء شبيه جدا. لما نطلع على متحور دلتا يعني وسلوك هذا المتحور، انتشاره بشكل سريع واصابته تحديدا لصغار السن اللي عمرهم تحت 40 سنة، هل برايك اليوم فئة الشباب يعني بالجالية العربية عم بيقدروا المخاطر طويلة المدى للإصابة بالفيروس؟ يعني عم شوف تركيز كتير كبير على التجلط الدموي النادر، ولكن ما عم نحكي كفاية عن آثار إصابة الشخص بالفيروس. يعني إذا ممكن نحكي شوي نوضح لمستمعينا شو ممكن يصير مع الشخص إذا أصيب بالفيروس حتى لو كان صغير بالعمر.
متحور دلتا يعني من مزايا المتحورات أن تكون بيها هناك قدرات تختلف عن النسخة الأصلية أو سترين الأصلي، وهذا جزء من تكيفها، جزء من مقاومتها. يعني الطفرات اللي تظهر بيها تجعلها تمتلك مزايا وقابليات غير موجودة بالنسخة الأصلية. ومن مزايا الدلتا العديدة هو أنه توجهها أولا سرعة انتشارها الكبيرة مقارنة بالنسخة الأصلية، ثانيا اجتياز حاجز الحدود. كنا نعرف أنه الأطفال والشباب كانوا في شبه منأى عن الإصابة، وإذا أصيبوا إصاباتهم تكون محدودة جدا، أما الآن فأكو هناك تزايد في نسبة الإصابة، وهي جزء من مزايا الدلتا المتحور دلتا. نسبة الحالات الخطرة اللي يسبب بها دلتا هي أكثر مقارنة بالنسخة الأصلية، نسبة الوفيات أيضا، فهذا كل يجعل تأثير الوبائي تأثير كبير مقارنة بالنسخة الأصلية، وقاعد نشهد إحنا هذا التأثيرات واقعا. يعني اللي يقارنون ما يجي حاليا في سيدني باللي كان موجود بالأشهر الأولى وبالموجة الأولى يشوفون أكو فرق كلش كبير بالحاجة للإجراءات التقييد والحظر بشكل عام. يعني الشباب أنا أعتقد أكو هناك يعني أكو هناك نوع من ضعف التوجه عند الشباب إلى اللقاحات، والأنتي فاكسين أصوات الأنتي فاكسين تلقى لها صدى أكبر بين الشباب، وهي أمر مفهوم جدا يعني أكثر من الفئات العمرية الأخرى. وإحنا بهاي المناسبة الخميس الجاي، يوم الخميس الجاي، جمعيتنا بالتعاون مع المجلس العربي أستراليا وبضيافة ويسترن سيدني مايجرنت ريسورس سنتر راح يكون عندنا ويبينار أونلاين يعني مخصص للشباب، يعني الشباب والكوفيد والفاكسينيشن سميناه، وراح يكون بايلينجوال عربي وإنجليزي للتوجه للشباب وحتى الاستماع لآرائهم، وراح يكون هناك شباب من اللي يقدمون البرزنتيشن يعني عن الهزيمة بين الشباب وغيره.
نعم دكتور، أنا مبارح أخذت اللقاح الحقيقة أسترازينيكا، فهمت من الجي بي أنه نسبة التجلط الدموي منخفضة جدا، 4 ل 6 أشخاص لكل مليون شخص، ولكن حابب أسألك متى الواحد بيعرف أنه مرت الجرعة بسلام؟ يعني احتمالية التجلط الدموي ولو كانت نادرة بعد أدية تظهر؟
طبعا المعطيات تشير إلى أنه الجرعة الأولى أكثر الحالات الإصابة بالتجلط تصير بعد الجرعة الأولى، الجرعة الثانية راح تكون بعدها الحالات نادرة وقليلة جدا، والموضوع يتعلق بس بالمدى الزمني للجرعة الأولى وبدرجة أقل الجرعة الثانية.
طب يعني دكتور الناس دي بدهم لقاح فايزر، يعني مصرين على لقاح فايزر وعم بيحاولوا حتى يستنوا ينتظروا، شو بتحكي لهدول الأشخاص اللي ممكن عم بيستنوا لقاح قد تتأخر إمداداته الإضافية؟
يعني الموضوع يتعلق بالموازنة بين خطر كورونا وخطر الإصابة بالتجلط، اللي هو تقريبا السايد افكت المضاعف الرئيسي الأسوأ والأخطر بين كل ما يكون من مضاعفات جانبية. فهاي الموازنة أعتقد تختلف من يكون عندنا بالكوميونتي أكو حالتين ثلاثة، الموازنة طبعا راح تكون لصالح خطر المضاعفات الجانبية. أنا ليش أخذ لقاح من ماكو إصابات، إصابات قليلة، بس من يكون عدد الإصابات متزايد بسرعة كبيرة جدا، ومن تكون الحالات على 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 الكروس سكشن مع المجتمع أطفال وكبار ومسنين، راح يكون خطر المرض أكثر بكثير من خطر التجلط. هاي الموازنة لها أو هاي هي كانت الأساس بالاختلاف بالريكومنديشن. يعني الريكومنديشن كانت الأعداد قليلة أن يبقى أسترازينيكا لأعمار ما فوق 60. ليش؟ لأن هنا يعني الخطر مع الجائحة وخطر المرض نفسه لا زال غير كبير، بس من ازدادة الأعداد بشكل مضطرد ومتسع أصبح خطر المرض من ناحية الوفاة، من ناحية الحالات الخطرة، ومن ناحية التأثيرات بعيدة الأبعد للمرض نفسه أكثر من خطر التخثر اللي هسه تفضلت أنت وحكيت عن حجمه. وهذا هذا العدد بالمناسبة بنقول 4 إلى 6 مليون، لا يعني 4 إلى 6 مليون وفاة، هاي تعني حالات تجلط، ومن بين حالات التجلط نسبة الوفيات قليلة. وبالمناسبة أكو تقدم في تشخيص هاي الحالات هسه، أكو فحص جديد ظهر قبل حوالي أكثر من شهر لتشخيصها مبكرا، وثانيا أكو هناك علاجات بدأت تظهر للتجلط بما يجعل حالات الوفاة أقل شيوعا.
ألف شكر على كل هالمعلومات وكل هالإيضاحات البروفيسور أحمد الربيعي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والنضور وسكرتير الجمعية الطبية العراقية الأسترالية نيوزيلندية، لك منا كل الامتنان.
شكرا جزيلا.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.